الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. هذه الآية بيان لما سيكون من أمر المشركين بعد تلك العداوة للإسلام وأهله، وهو لا يعدو أمرين فصلهم الله تعالى وبين حكم كل منهما في هذه الآية وفي الآية التي بعدها. الآن بعد إعلان البراءة من المشركين وبعد بيان عداوة المشركين للمسلمين، قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فهذه الآية والآية التي بعدها بيان لما سيكون من أمر هؤلاء المشركين بعد تلك العداوة للإسلام وأهله، فهما أمران: إما التوبة وإما المعاداة، إما التوبة وإما المقاتلة. فبدأ بالشيء الذي هو أحب إلى الله والشيء الذي يريده الله تعالى من الناس. يا إخواني، الله تعالى يريد من الخلق جميعا، من البشر جميعا، يريد من البشر جميعا إرادة شرعية أن يتوبوا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. فالله يريد إرادة شرعية أن يتوب على الناس جميعا، يريد ذلك شرعا. ولكن بعض الناس يريد التوبة، بعض الناس لا يريد، لكن الله يريد أن يتوب علينا. فهذه إرادته التي يحبها، الإرادة الشرعية الله يحبها، يحب إذا أراد الله شرعا أحبه. فقالوا إن الله تعالى يريد من هؤلاء أن يتوبوا، وهذا هو الأحب إلى الله، وهذا الذي بدأ الله تعالى به قبل وإن نكثوا أيمانه. قال: فإن تابوا، أولا لفتح الباب لهم للتوبة، فتح الباب للتوبة. وهذه السورة مع أنها سورة شديدة على المشركين إلا أنها تفتح لهم باب التوبة، يعني هي اسمها سورة التوبة، وبدايتها براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ولكن كما أسلفنا في التعريف بهذه السورة، هذه السورة هي أكثر سورة وردت فيها كلمة التوبة ومشتقات التوبة، وردت 16 مرة التوبة في هذه السورة. فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. مصطلح التوبة ستسمعه مرة بعد مرة، ولفظة التوبة ستسمعها مرات، لأن هذه السورة جاءت لتفتح الأبواب للمشركين لكي يرجعوا إلى الله. هو مشرك؟ نعم. مجرم؟ نعم. معادي لله ورسوله؟ نعم. طب لو تاب، لو تاب إلى الله يصبح حبيب الله، لو تاب إلى الله يصبح أخا من إخواننا. وهكذا ينبغي أن تفصل التوبة أيها الإخوة بيننا وبين العداوة للمشركين. العداوة المشركين تابوا، الآن التوبة تفصل بيننا وبينهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا الأمر الذي يجعل الإنسان يقهر شهوته، ويقهر عاطفة النسب وعاطفة العشيرة، ويقهر الغل السابق، يقهر الغل السابق. يعني فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإن كانوا عادونا سابقا وشنوا الحروب علينا، نعم، فإخوانكم في الدين. بدك تقهر العداوة السابقة، بدك تقهر الثأر، حب الثأر عند العرب والانتقام، بدك تقهر هذا لله، كما أنك أمرت فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أمرت فخلوا سبيلهم، كما أمرت فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أمرت أيضا فخلوا سبيلهم. فينبغي أن تعمل العاطفة في وقتها، وأن تعمل الحزم في وقته. ولذلك يا إخواني، الذي يستطيع أن يتربى على العفو والصفح واللين يستطيع أن يتربى على الشدة بعد ذلك، لأن الإنسان أيها الإخوة بطبيعته عنده عاطفة الانتقام للنفس وعنده عاطفة الغضب بطبيعته، والعفو والصفح واللين مناقض لهذا، مناقض للغضب والشدة والانتقام، مناقض لهذا. الذي يحتاج الإنسان أن يتربى عليه وهو العفو والصفح واللين. لذلك تربى الصحابة 13 عاما على خذ العفو وعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. تربوا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فلما تربوا عليها في مكة في المرحلة المكية فجاءت المرحلة المدنية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فإذا بهم يشنون الحروب ويحملون السيوف، لأنهم تربوا بعد قبل ذلك على العفو والصفح. فإذا فإخوانكم في الدين، عمر بن الخطاب بعد غزوة بدر لما جاء عمير بن وهب، عمير بن وهب الجمحي كان يلقب بشيطان قريش، وكان جالسا في حجر الكعبة مع صفوان بن أمية، فقال صفوان بن أمية: لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة لذهبت إلى محمد فقتلته، وذلك بعد غزوة بدر، قتل أبوه وقتل سادة قريش، ولم يبقى صفوان إلا مع بعض هؤلاء، أصبح يعني هو السيد من السادات، لكن يقول ما فائدة العيش بعد هؤلاء، بعد والده أمية بن خلف وبعد سادة قريش. فيقول صفوان بن أمية وهو جالس في حجر الكعب، أو يقول عمير بن وهب، يقول عمير بن وهب وهو جالس في حجر الكعبة، يقول: لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة لقتلت محمدا. هكذا قال عمير بن وهب الذي كان يلقب بشيطان قريش. سمع هذا الحديث، هذا الخبر، صفوان بن أمية، وكان صفوان جالسا معه في حجر الكعبة، قال: ماذا قلت يا عمير؟ قال: قلت لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة لقتلت محمدا، يذهب أقتله ثم يقتلوني ما يهمني، لكن لأنه أنا علي ديون وعندي عيال أخشى أن يضيعوا. فقال صفوان بن أمية: ديني دينك، دينك ديني وعيالك عيالي، دينك ديني وعيالك عيالي، أما الدين فأنا أقضيه عنك، وأما عيالك فهم عيالي، إذا حصل وحدث لك أمر أنا أدفع عن، أنا أنفق على أولادك وأنا أرعى أولادك. قال: فأخذ عمير بن وهب سيفه ثم ذهب إلى المدينة ليخطط عملية اغتيال للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا الآن هذا الرجل يرتب ويخطط عملية اغتيال، أين؟ في المدينة، وما يهمه، كأنه يدخل ويريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام ولو قتل هو بعد ذلك. فرآه المسلمون، رآه عمر بن الخطاب، فقالوا: عمير بن وهب هذا شيطان قريش. فأخذه فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم، قال، فقال له: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: أخ من إخواني، إنما هو في الأسر. قال: أصدقني؟ قال: هو ما أقول لك. قال: وما السيف الذي تحمله بيدك يا عمير؟ أما جلست أنت وصفوان بن أمية في حجر الكعبة وقلت له: لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة لقتلت محمدا عليه الصلاة والسلام، لقتلت محمدا؟ فقال: بلى، والله ما علم هذا الكلام أحد إلا الله، وأنك لنبي لأن الله قد أعلمك بهذا، فشهد إلا إلى الله وأن محمد رسول الله ودخل في الدين. الشاهد أن عمر بن الخطاب ماذا قال؟ قال: والله لقد دخل علي عمير بن وهب وشيطان أحب إلي منه، وإنه لما أسلم خرج من عندنا وإنه لأحب إلي من بعض بنية. لقد خرج من عندنا وإنه لأحب إلي من بعض بنية، أحب إلي من بعض أبنائي. دخل شيطان قريش، لما خرج بالإسلام، فإخوانكم في الدين، فالإسلام قهر هذه العاطفة أيها الإخوة، قهر هذه العصبية القبلية والثأر، قهره، أسلم أخونا في الإسلام. ذلك قال الله تعالى: فإن تابوا، هذا فتح لهم لباب التوبة، فتح لباب التوبة لهم أن يتوبوا وأن يرجعوا إلى الله. والعاقل أيها الإخوة دائما الذي يفتح للناس باب الإصلاح، ولا يغلق عليهم الباب. بعض الناس أيها الإخوة في معركة الإصلاح التي يعيشها المسلمون الآن ربما يغلق الأبواب على المسلمين، المسلمون ضائعون، الأمة ضائعة، الأمة تقتل، الأمة تذبح. يا أخي ما زدت إلا أن ذكرت الألم، ما زدت إلا أن وصفت الظلام. طيب افتح لنا الباب، ارسم لنا الطريق حتى نسير حتى نصلح، ولو كنا في أسفل سافلين. افتح لنا الباب، افتح لنا الطريق، بين لنا السبيل. ذلك القرآن مع عداوة المشركين وإجرام المشركين يعلمنا القرآن، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة يفتح لهم الباب، مع أنه تبرأ منهم سابقا في الآيات السابقة، إلا أنه فتح لهم باب الرجوع إليه. وهكذا الخطيب الناجح، الداعية الناجح، الذي يفتح للناس الباب، لا يترك الناس فقط لذكر أمراضهم، وإلا فذكر المرض معلوم معروف، إنما افتح لهم الباب ليصلحوا الحال. فإذا وكلنا أيها الإخوة طبعا متفقون على المرض، المرض كلنا متفقون، وصف الظلام كلنا متفقون عليه، لكن الذي نختلف فيه وسائل العلاج، وسائل العلاج هذا الذي نختلف فيه، أو الذي تتنوع فيه الاجتهادات. قال الله تعالى: فإن تابوا أقلعوا عن شركهم وكفرهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ذكر العبادة البدنية الصلاة، وذكر العبادة المالية الزكاة. تابوا يعني أسلموا، آمنوا، فالتوبة هنا أريد بها الإسلام لأنهم كفار. وقال: وأقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقاموا الصلاة عبادة بدنية، آتوا الزكاة عبادة مالية. بهذا أيها الإخوة، بهذه الآية استدل بعض أهل العلم من الحنابلة الذين قالوا إن تارك الصلاة يكفر، يخرج من الملة، ليس أخا لنا في الإسلام. قالوا: ما الدليل على ذلك؟ قال: الدليل أن الله تعالى قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال: فبمفهوم المخالفة لم يتوبوا، لم يقيموا الصلاة، لم يؤتوا الزكاة، هؤلاء ليسوا إخوانا لنا في الدين. أو تابوا لكن ما أقاموا الصلاة ولا آتوا الزكاة، فقالوا هؤلاء ليسوا إخواننا في الدين. فاستدل بعضهم على أن تارك الصلاة يخرج من الملة وليس أخا للمسلمين في دين الله تعالى من خلال هذه الآية. شوف الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثلاثة شروط، إذا ما تحققت الثلاثة شروط ليسوا إخوانا لنا في الدين. هكذا استدلوا، قال: تابوا، أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة. طيب يا حنابلة، أنتم لا تقولون بكفر تارك الزكاة، أنتم لا تقولون إن تارك الزكاة كافر، والآية تقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذا قلتم لابد من تحقق ثلاثة شروط، أنتم لا تقولون إن تارك الزكاة كافر، تقولون تارك الصلاة كافر، لكن لا تقولون تارك الزكاة كافر، والآية فيها: تابوا، أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة. قالوا: نستدل أن تارك الزكاة ليس كافرا من دليل خارجي. الأصل أنه هذه ثلاث شروط تحققها شرط الدخول في الإسلام، لكن ثبت عندنا دليل خارجي أن تارك الزكاة ليس كافرا، وهو حديث الذين يكنزون الذهب والفضة والذين يأتون يوم القيامة ولا يؤدون زكاة الإبل ولا زكاة البقر ولا زكاة الذهب والفضة. قال: ثم ينظر، يعني بعد أن يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، قال: ينظر بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال: فقوله إما إلى الجنة وإما إلى النار هذا لا يكون في الكافر أبدا، الكافر مستحيل أن يدخل الجنة، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فقوله إما إلى الجنة وإما إلى النار هذه لا تكون في الكافر أبدا، تكون في المسلم، إما يذهب به إلى الجنة وإما إلى النار ليطهر من ذنبه ثم يذهب به إلى الجنة. فقالوا: عندنا دليل خارجي من خارج هذه الآية أن تارك الزكاة لا يكفر، دليل واضح بين، إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأيضا استدلوا من ضمن هذه آية، لكن استدلوا عليها بأحاديث، قالوا ويعضد هذا أحاديث صريحة. طبعا الذين ردوا عليهم من المخالفين لهم الأئمة الثلاثة، الذين ردوا عليهم قالوا تحقق الشرط في إن هنا لا يشترط فيه اجتماع الأمور الثلاثة. ثم أيضا قالوا إن مسألة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إنما هي مسألة لإقامة الشعائر الدينية، يعني الإذعان للإسلام، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني أذعنوا للإسلام بحكمه، أذعنوا لحكم الإسلام بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وإن قصروا في إقامها وإيتائها. فقالوا نحتاج إلى دليل خارجي، فجاء الحنابلة بأدلة خارجية كثيرة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، إلى آخر ذلك من الأدلة. لكن من القرآن استدل الحنابلة بهذه الآية، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذا تابوا ولم يقيموا الصلاة قال هؤلاء ليسوا إخوانا لكم في الدين. طبعا المسألة يا إخوانا نتكلم عنها لأنها مسألة خطيرة، وهي فعلا في غاية الخطر، يعني ينبغي للمسلم أن يعلم هذا الحكم، المسلم ينبغي أن يعلم هذا الحكم، أن تارك الصلاة الآن غالب المسلمين كسلا، أن تارك الصلاة مختلف فيه بين أهل العلم، بين قائل بكفره وبين قائل بفسقه، وأن فسقه من أعظم الفسوق، من أعظم الفسوق. يعني تارك الصلاة بين ثلاثة علماء يقولون هذا فاسق وفسقه من أعظم أنواع الفسوق، من أكبر أنواع الفسوق، وإما أن يقول بعض أهل العلم كالحنابلة هو كافر، بل بعضهم ينقل إجماع الصحابة على هذا أنه كافر. الإمام ابن حزم ذكر قرابة 30 صحابيا يقولون تارك الصلاة كافر، يعني صحابة لما يقول صحابة أن تارك الصلاة كافر قالوا ولا يعلم لهم مخالف، فقالوا بعضهم قال هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، ونازع بعضهم في ثبوت الإجماع عن الصحابة أو في حجة هذا الإجماع عنهم، لأنه لا يستحيل أن الأئمة يخالفوا إجماع الصحابة رضي الله عنهم. على كل المسألة في غاية الخطر، لما نرى 10 من تاركي الصلاة، إذا نرى 10 اختلف فيهم العلماء بين قائل كافر، كافر يعني خالدا مخلدا في نار جهنم، وبين قائل فاسق، إذا مسألة خطيرة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وبهذه الآية أيضا استدل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في مسألة الزكاة، لأن الله تعالى قال تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال ابن زيد افترضت الصلاة والزكاة جميعا ولم يفرق بينهما، ولم يفرق بينهما، قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ثم قال وأبى أن يقبل الله الصلاة إلا بالزكاة، ثم قال ورحم الله أبا بكر ما كان أفقهه، رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه، يعني ما أفقه أبا بكر لما قال والله لا أفرق بين شيئين جمع الله بينهما، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، قال الله جمع بينهما. ابن عباس الله تعالى يقول الله ثلاث بثلاث، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أن اشكر لي ولوالدي، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه، من شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه، من أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة لم يقبل منه. قال عبد الله بن مسعود أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزكي فلا صلاة له، ومن لم يزكي فلا صلاة له. وهذا أيضا أمر ينبغي للمسلم أن يستحضر مثل هذه الأمور، يعني تنظر أن كثيرا من التجار قل له متى وقت الزكاة عندك، متى وقت الزكاة؟ قل أي زكاة، أنا في رمضان بوزع قليل من المال وخلاص، بيجي الفقراء بعطيهم، هذا في رمضان. طيب الزكاة، الزكاة هل عندك حساب لأموال الزكاة ولا لا؟ طيب عندك مال مدخر، عندي أنا رصيد، عندي مال مدخر أدخره، طيب هذا عليه زكاة. طيب يا شيخ أنا مجهزه حتى بناء بيت، عليه زكاة، أنا مخبي له نوائب الدهر عليه زكاة. من أقام الصلاة ولم يزكي فلا صلاة له. المسألة يا إخواني ليست إنه نوافل نافلة، يعني من ملك 85 جرام ذهب أو ما يوازيها من المال وحال عليها الحول، هذه ليست سنة والله زكاة أن يطلع لي والله 10 دنانير أو 20 دينار جزاه الله خير. هذا أمر واجب فرض حق لله، كل 1000 بدك تطلع 25 دينار، حق واجب فرض لازم. إن أنقصت قرشا واحدا فهو في عنقك يوم القيامة. لو واحد عليه زكاة 100 دينار وطلع 99 دينار إثم ووبال عليه. المسألة مش والله توزيع صدقات، هذه نوافل، زكاة واجبة فرض. كيف فرض الزكاة الصلاة؟ هل يصلح أن تصلي الظهر 3 ركعات؟ هل يصلح أن تصلي 4 صلوات في اليوم؟ لابد 5 صلوات بكيفيات محددة. الزكاة نفس الشيء، اذهبوا للتجار وقل لهم من يؤدي الزكاة السنوية كل سنة، اللي عنده زكاة، اللي عنده عروض تجارة عنده زكاة كل سنة، محلات الآن كل سنة عليها زكاة سنويا، عليها بده يحسب المال الذي في المحل ويخرج عنه 2.5%، كل اللي في محله يخرج 2.5%. من لم يزكي، قال عبد الله بن مسعود، أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزكي فلا صلاة له، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة. طبعا في هذا أهمية الإذعان لشعائر الإسلام الظاهرة، يعني واحد يقول أنا مؤمن أنا تبت، طب أين دليل إيمانك؟ وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة. قال الله تعالى فإخوانكم في الدين، هذا الجواب، هذا جواب الشرط، قال فإخوانكم في الدين سيكونوا إخوانا لكم في الدين. هذه الأخوة، عجبني صاحب المنار تفسير المنار قال هذه الأخوة الدينية مما يحسدنا عليها جميع أهل الملل، هذه الأخوة الدينية مما يحسدنا عليها جميع أهل الملل، هي الأخوة الدينية لا تزال أقوى فينا من أي شيء، من أي قوة في العالم الأخوة الدينية. وطبعا هم يسعون لإزالة هذه الأخوة الدينية، كل مدة بيطلعوا بشعار، شعار القومية، احنا عرب، احنا مسلمين عرب غير المسلمين العجم، احنا عربية، القومية العربية. طب المسلم الباكستاني، المسلم الاندونيسي، المسلم الفلبيني، قال لا هذا صحيح مسلم بس مش عربي. شوف الرابط الان اختلف، قال الأخوة الدينية مما يحسدنا عليها جميع اهل الملل، جميع اهل الملل. فقالوا اخوك هو من كان أخا لك في الإسلام في الدين، فإخوانكم في الدين، وإن خالفك في اللغة، وإن خالفك في النسب، وإن خالفك في العادات والتقاليد، فالرابط الذي يربط بينك وبينه أكبر من هذا. لذلك من أحيانا من منطق الانهزامية عند بعض المسلمين، لما جاءوا ورأوا أن أبا ذر الغفاري كان فقيرا وعاش وحيدا ومات وحيدا، وأنه كيف تعامل مع الناس، فقال بعضهم وألف اشتراكية أبي ذر الغفاري، كان اشتراكيا يعني، وبعضهم ألف اشتراكية الإسلام، اشتراكية، قال الاشتراكية لأنه الناس جميعا متساوون في الإسلام في المال، وهذا خطأ، هذا منطق انهزامي. إيش اشتراكية الإسلام؟ الإسلام له نظام مستقل في الاقتصاد، ما في عندنا لا اشتراكية ولا رأسمالية، عندنا نظام إسلامي في تطبيق الاقتصاد للإسلام، تطبيق الاقتصاد الذي يراعي الفقير ويراعي الغني. الاشتراكية ما بتراعي الغني، والرأسمالية ما بتراعي الفقير، الإسلام بيراعي الغني وبيراعي الفقير. الاشتراكية لا تراعي الغني، الغني بدك تتساوى مع الفقير. طب كيف أتساوى مع الفقير؟ من قال لكم الإسلام جاء يسوي في المال بين الغني والفقير؟ في شيء اسمه أغنياء وفقراء، حق للفقير أن يأخذ من مال الغني الزكاة ويبقى الغني غنيا. لكن أيها الإخوة لا يسوى الغني بالفقير في مسألة المال، الاشتراكية يقول لا، لابد تسوية جميع المجتمع، وهذا لأجل ذلك قال اشتراكية الإسلام. طبعا هذه ألفاظ تدل على انهزامية، يعني شو يقول اشتراكية الإسلام وشو يقول نصرانية الإسلام، ما هي كلها زي بعض، يهودية الإسلام، ما خلينا الآن مدام اقتبسنا منهم خلينا نقتبس منهم كل شيء، احنا إلنا نظام إخواني مستقل، دين مستقل، وليس رأسمالية الإسلام ولا اشتراكية الإسلام. فإخوانكم في الدين جعلت الأخوة فوق كل شيء، أخوة الدين فوق أخوة النسب، فوق أخوة العشيرة، فوق أخوة اللغة. قال الله تعالى: ونفصل الآيات لقوم يعلمون. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.